بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب البيوع من بلوغ المرام. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. أولا، بارك الله فيكم، بخصوص حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح فإسناده صحيح. فائدة، بارك الله فيكم، بخصوص حديث جابر أصله في البخاري ومسلم. بخصوص حديث جابر أصله في البخاري ومسلم. نقرأ هذه الألفاظ التي جاءت في الصحيحين. في صحيح مسلم عن عطاء قال: قال جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، وأما المحاقلة في الزرع على نحو ذلك، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. طيب، اللفظ هذا بماذا يختلف عن اللفظ الذي أورده الخمسة؟ أنه ليس فيه وعن الثنيا إلا أن تعلم. إذن لفظ لفظ مسلم النقص الذي فيه عن الثنيا إلا أن تعلم، هذا عند الخمسة وليس في صحيح مسلم. طيب، في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. لذلك الحافظ بن حجر أورد اللفظ من خارج الصحيحين لأن فيه زيادة، وهي وعن الثنيا إلا أن تعلم. فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر. قد يقول قائل: الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث، فكيف يورد لفظ الخمسة والحديث عند البخاري ومسلم؟ أورده بلفظ آخر، هذا اللفظ غير موجود عند البخاري ومسلم. طيب، الآن لنأخذها كلمة كلمة، لأن هناك مصطلحات ربما لم يعرفها الإنسان، ولكن الخلاصة أن في الحديثين التنبيه على بيوع ومعاملات محرمة. في الحديثين التنبيه على بيوع ومعاملات محرمة. قال هنا في حديث طيب عندنا حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. طيب، الآن نأتي إلى اللفظ الأول، المحاقلة. قال بعض أهل العلم: المحاقلة معناها على شيئين، أو تحمل على معنيين. المعنى الأول، بارك الله فيكم، بيع الحب في سنبله بحب آخر من جنسه. بيع الحب في سنبله بحب آخر من جنسه، بمعنى، بارك الله فيكم، رجل عنده رطب موجود على النخل، فيبيع هذا الرطب بماذا؟ بتمر موجود في غير النخيل. هذه من المحاقلة، وهذه المعاملة لا تجوز، وسيأتي معنا تفاصيل أكثر في مثل هذه المعاملات. قالوا أيضا معنى المحاقلة تأجير الأرض ببعض ما ينبت فيها، فتكون بمعنى المزارع. يعني رجل مثلا يقول لفلان: يا فلان، عندك أرض زراعية أريد أن أستأجرها منك. فيقول: قبلت. طيب ما الثمن؟ قال: ربع إنتاج الأرض لي، ربع إنتاج الأرض لي قيمة الأجرة. طيب ربع الإنتاج كم يكون؟ ربما يكون الإنتاج طيبا، يعني سلمكم الله، النخلة قد تخرج في بعض السنوات إنتاج كبير، وقد تخرج في بعض السنوات إنتاج يسير. واضح بارك الله فيكم. قد تأتي عاصفة مثلا تحصد هذا الحب وتجعله رمادا، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك هذا هو المعنى الآخر للمحاقلة، المعنى الآخر للمحاقلة. لكن لو تلحظون، تأجير الأرض ببعض ما تنبت، ليس بكل ما تنبت، وسيأتي معنا شيء آخر. طيب، ما حكم المحاقلة؟ بإجماع أهل العلم أن المحاقلة على المعنيين لا تجوز، حكاه إجماعا ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. إذن بإجماع أهل العلم أن المحاقلة على المعنيين لا تجوز. طيب، ما وجه النهي؟ يعني ما الأثر المترتب؟ هذه المعاملة لا تجوز، لماذا نهي عنها؟ لماذا صارت محرمة؟ أين الخطأ في هذه المعاملة؟ أما على التفسير الأول فعدم المماثلة، لأنه بارك الله فيكم، التمر بالتمر مثلا بمثل ويدا بيد. أما هنا ما صار مثلا بمثل، أنت بعت رطب بتمر، فلا بد هنا من التماثل ولا بد من التقابض. طيب، يعني العلة في المعنى الأول الربا. طيب العلة في المعنى الثاني بارك الله فيكم الغرر. طيب هذه الأرض أجرتها بربع ما يخرج منها، طيب هذا الربع كم مقداره؟ قد يكون مقداره 100,000، وقد يكون مقداره كم؟ 50 درهم. قد يقع مثل هذا الأمر، فلذلك العلة الثانية أو المعنى الثاني تكون العلة فيه الغرر، أنك لا تدري، لا تعلم كم سيكون إنتاج هذه الأرض، والله تعالى أعلم. ففيه أيضا غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. إذن هذا هو معنى البيع الأول الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المحاقلة. طيب، عندنا سلمكم الله البيع الثاني، المزابنة. قالوا: المزابنة مأخوذة من الزبن، وهي الدفع الشديد. الزبن الدفع الشديد، الزبن بالنون الدفع الشديد. قالوا: كل واحد من المتبايعين يدفع عوضا للآخر بشدة، أي بسرعة. كل واحد من المتبايعين، الأول يريد يأخذ الثمن والثاني يريد يأخذ السلعة، لكن يتم هذا الأمر بماذا؟ على وجه السرعة. طيب، ما تفسير المزابنة؟ تفسيرها سلمكم الله بمعنى المعنى الأول في المحاقلة، المعنى الأول في المحاقلة. قالوا: أن يبيع الإنسان العنب بالزبيب، أو يبيع الإنسان الرطب بالتمر. قالوا: هذا هو معنى المزابنة، هذا هو معنى المزابنة. نعم، هناك بعض الفروق اليسيرة جدا، ولكن كلامنا من ناحية المعنى الإجمالي. إذا معنى المزابنة بارك الله فيكم هو المعنى الأول في المحاقلة، معنى المزابنة هو المعنى الأول في المحاقلة. طيب، ما حكم المزابنة؟ بإجماع أهل العلم أن المزابنة لا تجوز، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع. طيب، ما العلة؟ ما سبب النهي؟ في الأصناف الربوية، الرطب بالرطب والتمر بالتمر، فلا بد أن يكون هناك تقابض وتماثل، لا بد أن يكون هناك تقابض وتماثل. طيب، المعنى الثالث المخابرة، المعنى الثالث المخابرة. قال بعض أهل العلم أن المخابرة بمعنى المحاقلة في المعنى الأول، المخابرة بمعنى المحاقلة في المعنى الأول. وبعض أهل العلم قال: لا، معنى المخابرة أن يتم كراء الأرض بكل إنتاجها، أن يتم كراء الأرض، تأجير الأرض بجميع الإنتاج. في المحاقلة بارك الله فيكم قلنا ماذا؟ أن يتم كراء الأرض ببعض الإنتاج، أن يتم كراء الأرض ببعض الإنتاج. أما في المخابرة قالوا: لا، أن يتم كراء الأرض بكل ما يخرج منها، وهذا أيضا فيه جهالة. بمعنى رجل قال لآخر: عندك أرض زراعية أريد أن أستأجرها منك. طيب قال أجرتك هذه الأرض، طيب ماذا سيكون الثمن؟ قال الثمن جميع إنتاج هذه الأرض. طيب قد يكون الإنتاج يساوي 100,000 وقد يكون الإنتاج يساوي 1,000 درهم. فهنا بارك الله فيكم تقع ماذا؟ تقع الجهالة، تقع الجهالة. قال هنا وعن الثنيا، الثنيا قالوا على وزن دنيا، الثنيا قالوا على وزن دنيا. قالوا الثنيا لها معنيين، الثنيا المعلومة تستثني شيء من البيع، فتقول للرجل بعتك هذه الأرض إلا نصفها، يجوز هذا الأمر لا حرج في ذلك. وعن الثنيا إلا أن تعلم، تستثني شيء معلوم يجوز هذا الأمر. طيب الثنيا المجهولة، بعتك هذه النخلات إلا واحدة، طيب أي نخلة ما بعتني منها؟ ما حددت، لا يجوز مثل هذا الأمر. فإن قال قائل طيب كلها نخيل، فلو قال بعتك هذه النخلات إلا واحدة، أين الجهالة هنا؟ الجهالة كبيرة بارك الله فيكم. هناك نخل إنتاجه 20 كيلوغرام، هناك نخل إنتاجه كم؟ نخلة واحدة إنتاجها 200 كيلوغرام، هل يستويان بارك الله فيكم؟ لا، هناك نخل إنتاجه من أطيب الإنتاج، وهناك نخل إنتاجه ربما أعطي علفا للبهائم، هل يستويان؟ لا ما يستويان. فلذلك الثنية إن كانت معلومة فهذه الثنية جائزة، أما إن كانت مجهولة فهذه الثنية أي الاستثناء لا يجوز. فلو قال قائل بعتك هذه الأرض إلا بعضها، طيب هذا البعض كم؟ ربع، نصف، ثلث، سدس، ثمن؟ لم أحدد ولا أدري، لا يجوز مثل هذا الأمر. بعتك هذه الأشجار إلا واحدة، طيب أي واحدة منهن؟ ما يحدد، لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر، فلا بد أن تحدد. فإذا كانت معلومة فيجوز، وأما إن كانت مجهولة هذه الثنية فلا يجوز، هذه الثنية إن كانت مجهولة فلا تجوز. طيب ما وجه النهي عن الثنية المجهولة؟ الجهالة، غير عدم العلم، تبيع شيء وتستثني منه شيء مجهول، وهذا من أسباب الخلاف ومن أسباب عدم الرضا ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل أموال الناس بالباطل. يقول بعتك هذه الأرض إلا، بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، طيب كم عددها؟ عددها 10 أشجار، والبعض يطلق على كم؟ من 3 إلى 9، يعني بعتك هذه الأشجار كلها فيكون البيع كم؟ شجرة واحدة. قال أنا قلت إلا بعضها، والبعض من 3 إلى 9، فلك شجرة واحدة وتسعى لي، أنا ما كذبت عليه. لا لا يجوز مثل هذا الأمر، هذه جهالة وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. طيب سلمكم الله، عندنا في الحديث الثاني المخاضرة، عندنا في الحديث الثاني المخاضرة. قال ابن حجر بارك الله فيكم في معنى المخاضرة بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها، بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. طيب كيف مثل هذا الأمر؟ لو أن رجلا الآن قال لشخص يا فلان بعتك هذا الثمر الموجود الآن على النخل، طيب هل الثمر الآن الموجود على النخل الآن في وقتنا هذا يؤكل؟ لا ما يؤكل. طيب هل بدا صلاحه؟ لا. لماذا؟ قد ما يستمر معك ولا يكون رطبا، قد يتساقط، يصيبه مرض أو غير ذلك، أما إذا احمر أو اصفر فيجوز، أما في هذه الحالة وهو صغير أخضر اللون لم يحمر أو يصفر فلا يجوز بيعه. رجل مثلا بارك الله فيكم زرع قمحا، للتو خرجت أوراق هذا القمح، قال بعتك هذه الحبوب التي لم تنعقد بعد، لا يجوز مثل هذا الأمر. أو للتو خرجت هذه السنابل، قال بعتك هذه السنابل، لا يجوز مثل هذا الأمر. إذن المخاضرة بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. ومعلوم بارك الله فيكم أن النخيل قد تصاب بأمراض، قد الثمرة نفسها قد تصاب بأمراض، فتكون هذه الثمرة غير صالحة بعد ذلك، تكون هذه الثمرة غير صالحة بعد ذلك. وجه النهي عن المخاضرة قالوا الجهالة، لا تدري هل هذه الثمرة تنعقد، تكون كبيرة، تكون صغيرة، إيش تكون بالضبط؟ قالوا وجه النهي عن ذلك الجهالة، إلا في حالة واحدة قالوا تجوز المخاضرة. أحيانا بعض الناس يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ليس لأكل الآدميين، وإنما يكون علفا للدواب والبهاء. يعني بعض الناس يقول عندي نخيل قديمة نوعها رديء جدا، ما يعني ما تسوى المسألة، فيقول هذه النخيل أريد أن أبيع إنتاجها علفا للدواب والبهاء، فهذا طبعا يجوز، هذا يجوز، فلا شيء ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا البيع السادس أو السابع، الملامسة والمنابذة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، يعني بمجرد ما يلمس الثوب، طيب يلمس الثوب هذا قد تلمس شيء ويكون قيمته 1000، وقد تلمس شيء يكون قيمته بارك الله فيكم 10 دراهم، يقول بمجرد اللمس تقع البيع، لا يجوز مثل هذا الأمر. وأما المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. رواية النسائي توضح المعنيين أكثر وأكثر، قال: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، تحت الليل في الليل، كل منهما يلمس ثوب صاحبه بيده، هذه الملامسة في الليل وأنت لا ترى شيء، قد تلمس ثوبا وتظنه ثوب من أطيب الثياب ويكون من أردأ أنواع الثياب. وأما المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك، كل واحد يرمي على الآخر شيء ويقول إذا رميت عليك هذا الثوب فهذا الثوب قيمته 1000، والثاني يقول إذا رميت عليك ثوب فقيمته 1000، وربما رمى عليه ثوبا قيمته 10 دراهم، فهذا الأمر أيضا لا يجوز، وهذه من البيوع التي فيها جهالة. الخلاصة بارك الله فيكم أن هذه البيوع قد تدور حول أكل أموال الناس بالباطل، وفيها موضوع الغرر والجهالة وأشياء غير معلومة، أو فيها موضوع الربا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض أنواع البيوع بارك الله فيكم تشعر بأنها من البيوع العبثية، البيوع التي تكون على وجه اللعب والتي فيها أكل أموال الناس بالباطل. قال: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال: قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. طيب، السمسار ما معناه؟ أن يكون الرجل وسيطا بين البائع والمشتري بأجرة، أن يكون الرجل وسيطا بين البائع والمشتري. أنا عندي سلعة لا أحسن بيعها، فأعطي هذه السلعة، أو يكون هناك رجل يعيني على بيع هذه السلعة مقابل أجرة، هذا هو معنى السمسار. طيب، عندنا في الحديث بارك الله فيكم: لا تلقوا الركبان، هذا سيأتي معنا في الحديث التالي. قال: ولا يبيع حاضر اللباد. ما معنى هذا الكلام بارك الله فيكم؟ صورة الحديث هذا أن يقدم الرجل من البادية بسلعة، ومعلوم بارك الله فيكم أن من كان بعيدا عن الأسواق لا يعرف قيمة الشيء هذا، ولا يعرف حقيقة سعر السلعة التي يملكها، فيأتيه بارك الله فيكم رجل من أهل الحاضرة فيقول له: يا فلان، أنت لست من أهل المدينة، وأنا سأكون سمسارا لك، أبيع لك هذه السلعة على أهل المدينة. واضح بارك الله فيكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المسألة، وهذه المسألة ولو كانت سمسرة ولكنها لا تجوز. يعني معنى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل من البادية ليذهب هو إلى السوق بنفسه ويبيع في السوق، أما أن تستبق الأمور وتذهب إلى الرجل الذي جاء من البادية وتقول سأكون سمسارا لك وتبيع هذا الأمر على أهل المدينة، فإن هذا لا يجوز. لنأخذ على ذلك مثال: لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا يعيش في غابة بعيدة، وفي هذه الغابة بارك الله فيكم توجد أشجار العود، عود الخشب الطيب بارك الله فيكم. هذا الرجل من سكان الغابة هذه لا يعلم بارك الله فيكم أن بعض أخشاب العود قيمتها 100,000 درهم. واضح بارك الله فيكم. يظن أن خشب موجود في الغابة، قطعه ورتبه وغير ذلك وأخذه، فيأتي به إلى المدينة، فيسمع رجل أن هناك رجل من البادية أو من الغابة جاء ومعه مثل هذه الأمور، فيخرج إليه ويقول: دع هذه الأمور عندي وأنا سأبيعها على أهل المدينة. طيب يا فلان كم السعر؟ هو يعلم بأن هذا السعر يساوي ماذا؟ 100,000. فيغلي عليهم لأنه يعلم أنه قد جاء بشيء نفيس ونادر. لذلك يقولون بارك الله فيكم: هذا الأمر فيه إضرار بأهل السوق. واضح بارك الله فيكم. يعني أن الرجل يأتي من البادية وعنده سلعة، فيأتي إليه رجل من الحاضرة يقول: أنا سأبيع لك، قال هذا فيه ضرر لأهل السوق. دع هذا الرجل من البادية يذهب للسوق بنفسه ويتعامل مع الناس حتى لا يقع الضرر على أهل السوق، حتى لا يقع الضرر على أهل السوق. طيب ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة جمهور أهل العلم قالوا هي معاملة محرمة، هي معاملة محرمة. إخوان الأفاضل، لو جئنا إلى النظر العقلي، هل تكون هذه المعاملة محرمة؟ النظر العقلي، هذه المعاملة محرمة أو ليست محرمة؟ أين الحرمة فيها؟ يقول الرجل الحضري لأهل البدوي: أنا ناصح لك، اجعل السلعة عندي وستجد السعر الطيب والسعر الحسن لسلعتك هذه. هو كان يتوقع أن سعرها 1,000 فباعها له 80,000. واضح بارك الله فيكم. فلو نظرنا إلى المسألة بالحسبة العقلية سنقول هذا أمر حسن وطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لو تلاحظون في الحديث: ولا يبيع حاضر لباب. قد يقول قائل: لا يبيع، هذا نهي، وربما كان هذا النهي محتملا للكراهة. لكن جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنس أنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، وإن كان أخاه أو أباه. يعني حتى لو كان أخوك لا تكن سمسارا له. واضح بارك الله فيكم. أو كان أبوك لا تكن سمسارا له. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأيضا في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، والنهي يدل على التحريم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية إلى الجواز، قالوا أحاديث النهي منسوخة. طيب نسخت بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: الدين النصيحة، أنت ناصح له، تنصح له، أنا سأكون سمسار، أنت ما تعرف المدينة ولا تعرف السوق، وربما يغشونك في السوق، وأنا سأكون سمسارا لك. فهذا قالوا يحمل على أن هذا الأمر يجوز لأنك ستنصح له، وأحاديث النهي منسوخة. والصواب والله تعالى أعلم المنع والتحريم، فإن هذه الأحاديث متكاثرة، وهذه الأحاديث جاء النهي الصراح فيها، بل جاء في صحيح مسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دع الناس يرزق بعضهم بعضا، دع الناس يرزق، دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا. طيب لو افترضنا أن الحضري باع لبدوي، جاء الرجل الحضري إلى الرجل من أهل البادية قال: يا فلان أنا سأبيع لك السلعة الفلانية. واضح بارك الله فيكم. فقبل الرجل الذي جاء من البادية، هل هذا البيع صحيح؟ جمهور أهل العلم قالوا البيع صحيح، وبعض أهل العلم قال البيع فاسد، والذي يظهر والله أعلم أن البيع صحيح مع الإثم، أن البيع صحيح مع الإثم. قالوا: لأن أركان البيع موجودة وشروط البيع كلها مكتملة، ولكن هنا عاد النهي لأمر خارج عن البيع، عاد النهي لأمر خارج عن البيع مراعاة لأهل السوق، فقالوا هذا لا يدل على فساد هذا البيع. طيب إخوان الكرام، إلى الآن الأمور واضحة؟ إلى الآن؟ طيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. طيب ما معنى هذا الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتظر القافلة، معنى الكلام يعني، قبل وصولها إلى السوق، فمن كان الناس ينتظرونه من أهل القافلة واشتروا منه قبل أن يصل إلى السوق، فجاء سيد السلعة مالك السلعة إلى السوق فهو بالخيار، يعني يذهب إلى من اشترى منه السلعة ويقول له يا فلان أنا أفسخ البيع معك وأريد أن ترجع لي سلعتي وأرجع لك مالك. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. طيب صورة هذا الحديث أن يسمع تاجر بقدوم ركب قافلة تجارية للبلد، فيذهب إلى هذه القافلة خارج السوق خارج البلد ينتظرها، فإذا جاءت قال يا فلان القافلة هذه كلها أنا أشتريها منكم كلها بالكامل، فيستفيد هو فائدة عظيمة جدا، واضح بارك الله فيكم، ويغبن من يغبن أهل السوق، ويؤدي هذا إلى احتكار السلع وإلى رفع السعر رفعا فاحشا، وأيضا قد يغبن أصحاب القافلة، يعني يقول لهم يا جماعة تبيعون هذه المسألة ب50,000 ترى تجدونها في السوق ما يسوالها 10,000 وأنا سأشتريها منكم بارك الله فيكم ب12,000، وهو قد يكون مخادعا له في السوق تباع ب40,000 فيكذب عليهم ويفتري عليه. فهذا هو معنى أو صورة هذه المسألة. فإن قال قائل ما الفرق بين بيع الحضر للبدوي وبين تلقي الركبان؟ في الحديث السابق الحضري كان سمسارا وسيط، أما هنا البيع تمش بين شخصين ثم بعد ذلك دخلوا بالسلعة إلى المدينة، فهذا الآن المشتري سيرجع ويبيع السلعة، أما في الصورة الأولى الحضري كان مجرد وسيط مجرد وسيط. طيب تلقي الركبان أكثر أهل العلم على المنع من ذلك، أكثر أهل العلم على المنع من ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب قلت لكم علة النهي، قالوا علة النهي حتى ما يغبى صاحب السلعة، فقط يقال له بأن سلعتك تساوي كذا وسلعته تساوي أكثر من ذلك، وأيضا المشتري اللي ذهب يستقبل القافلة لو ما كان سيشتري بالسعر الرخيص ما خارج يستقبل القافلة، واضح بارك الله فيكم، ليش يروح يتعنى ويتعب نفسه ويذهب ويستقبل القافلة، سيشتري بسعر أقل بكثير من سعر السوق. قالوا أيضا ومن الحكم على ذلك الرفق بأهل السوق الذين يطلبون الرزق، فلو أن الرجل ذهب واستقبل القافلة واشترى منهم مثلا 20 أو 100 كيس أرز وأكياس الأرز تباع في السوق ب50 وهو قد اشتراها منهم من هؤلاء بارك الله فيكم ب20، لو باع كيس الأرز ب30 هو مستفيد أو غير مستفيد؟ مستفيد. طيب من يتضرر؟ يتضرر أهل السوق تضررا عظيما، وأيضا بارك الله فيكم هذا الأمر قد يؤدي إلى احتكار السلع. نفترض أن هناك كمية من الأرز موجودة في السوق، فجاء التاجر واستقبل القافلة واشترى كل القافلة، واضح بارك الله فيكم، فهذا قد يرفع الأسعار ويؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. دع هذا الركب وهذه القافلة تأتي إلى السوق ويراها الناس ويقع هذا الأمر مع الجميع، فالمسألة تتعلق بالرزق والكل يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة، قال هنا لا تلقوا الجلب، طيب وين ما أتلقاها؟ يعني نفترض أن القافلة وصلت إلى البلد إلى طرف المدينة، ذهبت وخرجت إليها، طيب هذا منهي عنه. طيب وصلت إلى باب السوق، هل هذا ينهى عنه؟ واضح بارك الله فيكم، أو لا ينهى عنه؟ ذهب جمهور أهل العلم أن حد التلقي هو السوق الذي تباع فيه السلعة، فلو أن الرجل تلقاه في داخل السوق، واضح بارك الله فيكم، قالوا لا حرج في ذلك لأنهم وصلوا إلى السوق وهذا الأمر أمام الجميع ورآه الناس فتلقاهم واشترى منهم، فلا حرج في ذلك لا حرج في ذلك، ولكن قبل أن يصلوا للسوق هذا هو الشيء الذي يمنع منه ويمنع عنه. والدليل جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوا. يعني إذا وصلوا إلى أعلى السوق، وإلى السوق لو استقبلت الركبة وتم البيع والشراء لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يعني إخواني الكرام، من باب التقريب فقط بارك الله فيكم، أحيانا يأتي المركب الذي فيه أسماك كثيرة جدا ويصل إلى سوق السمك، إلى السوق داخل السوق، فبعض الناس ينتظر هذا المركب عند وصوله فيشتري مباشرة، وفي هذا الأمر يكون أين؟ في حدود السوق داخل السوق، ثم يبيع بعد ذلك، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، لو افترضنا أنه تم تلقي الركبة وتم البيع، هل البيع صحيح؟ يظهر والله أعلم أن البيع صحيح، فلا يبطل هذا البيع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمالك السلعة الأول صاحب القافلة جعل له الخيار. لو كان البيع فاسد ما يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، يقول له البيع فاسد على طول تسترجع ماذا؟ سلعتك وتعطيهم المال. لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مخير، إن شئت أن تمضي هذا البيع فالأمر لك، وإن شئت أن لا تمضيه فالأمر لك، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: رجل استقبل قافلته فباعه أهل القافلة ما معه من الأزواج، لما وصلوا إلى السوق وجدوا بارك الله فيكم أنهم لم يغبنوا في السعر، اشترى منهم بسعر طيب ما خدعه، والبيع تم بسعر السوق أو بقريب من سعر السوق. طيب، هل لهم الخيار؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني هل صاحب السلعة الآن أيضا مخير ولا الخيار فقط في حال الغبن؟ ما معنى الخيار؟ الاختيار، هل تكمل البيعة أو تفسخ البيعة؟ ذهب أبو حنيفة فقال: لا يوجد خيار أصلا، غبن أو لم يغبن لا يوجد أي خيار في المسألة، خلاص البيع تم، والله يعوض عليك ويسر أمرك. وهذا الاجتهاد طبعا في مقابل النص في حديث الباب، واضح أن له الخيار. وذهب بعض أهل العلم فقالوا، منهم الشافعية وكذلك هذا الشافعية في قول وكذلك الحنابلة في قول، قالوا له الخيار مطلقا. يعني مثلا رجل عنده أكياس أرز في قافلة 1000 كيس، تلقاه أحد الناس التجار فاشترى منه الكيس 100، لما وصلوا إلى السوق وجدوا أن الكيس يباع 100، طيب وقع عليهم غبن؟ ما وقع غبن. قالوا هل له الخيار؟ الشافعية في قول والحنابلة في قول، قالوا نعم له الخيار حتى لو ما كان عليه غبن. لماذا؟ قالوا في هذا تعزير لمن تلقى الركبان، حتى مرة ثانية ما يخالف الحديث، واضح بارك الله فيكم. يعني لو علم الذي يتلقى الركبان أنه بعد ما يستلم السلعة أن صاحب السلعة سيقول له خذ مالك وأرجع للسلعة مرة أخرى، ليش يروح يعذب نفسه ويستقبل السلعة ويبهدل نفسه ويفعل مثل هذه الأمور؟ يقول خلاص سأبقى في السوق، إن جاءت السلعة بعت واشتريت. قالوا هذا هو نص الحديث، معنى الحديث، الحديث ما ذكر الغبن أو عدم الغبن. والشافعية في المذهب القول الثالث وكذلك الحنابلة في المذهب، قالوا لهم الخيار إذا غبنوا. يعني إذا اشترى منهم كيس الأرز 50 وجاءوا السوق ووجدوا أن الكيس 100، قالوا هنا يفسخون البيع، يحق لهم هذا. أما إذا ما في غبن قالوا لا يفسخ البيع. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني أن لهم الخيار مطلقا غبنوا أو لم يغبنوا هذا أقوى، لأن حديث الباب يدل على ذلك، حديث الباب يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهذا مر معنا، ولا تناجشوا، وهذا أيضا مر معنا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. طيب، ولا تناجشوا، هذه مرت معنا، الزيادة في سعر السلعة وأنت لا تريد الشراء. وهنا فائدة بارك الله فيكم، أكثر أهل اللغة ضبطوها النجش بسكون الجيم، ولكن بعضها أي بعض أهل اللغة أيضا ضبطها النجش بفتحتين، ويظهر والله أعلم أن الضبط الثاني ليس بخطأ، ولكن الأول هو الأشهر والله أعلم. طيب، قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا له معنيه. رجل متزوج أراد أن يخطب امرأة، فقالت له: لن أوافق عليك إلا إذا طلقت الأولى. فكأن الأولى عندها إناء فيه طعامها وقوتها، فقلب هذا الإناء، واضح بارك الله فيكم، فهذا حرام لا يجوز، وهذا سيأتي معنا في أبواب النكاح. الصورة الثانية أن يكون الصورة الأولى قلنا بارك الله فيكم أن يخطب الرجل المرأة الثانية فتشترط عليه تطليق الأولى. الصورة الثانية أن يكون الرجل متزوج من زوجته، فتسعى إحداهن وتصر على الزوج بأن يطلق الأخرى، واضح بارك الله فيكم، فهذا أيضا محرم ولا يجوز. وللأسف الشديد بغي بعض النساء في مثل هذه المواضيع كثير وكبير. وهذه فائدة تنفع بإذن الله عز وجل. حدثني أحد الإخوة الثقات الأفاضل ممن يتولى بعض المسائل القضائية ومسائل إصلاح ذات البين في الحالات الزوجية، قال: ما رأيت رجلا تزوج امرأة ثانية فأصرت الأولى عليه بأن يطلق الثانية فتوفق في حياته أو تيسرت أموره. قال: أنا ما رأيت مثل هذا الأمر. يعني هذا بغي وظلم، خاصة إذا كان الأمر كله يدور على الظلم والبغي، يعني الثانية ما يوجد فيها أي عيب من العيوب، ولكن المسألة تدور على البغي والظلم، فإنه لا يتوفق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الرجال ربما لو قالت له زوجته: اقتل نفسك، سيقتل نفسه، واضح بارك الله فيكم، ما عنده مشكلة، يعني يطيعها في كل شيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم بيع الرجل على بيع أخيه؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم أن هذا الأمر محرم ولا يجوز، هذا الأمر محرم ولا يجوز. طيب، ما صورة المسألة؟ رجل بارك الله فيكم اتفق مع بائع، الآن هم في مجلس العقد، في مجلس العقد، بكم تبيع هذا الجهاز؟ قال: أبيعه بألف. فيأتي بارك الله فيكم شخص ويقول: يا فلان اترك هذه البيعة، أنا سأبيع، يقول المشتري: أنا سأبيعك هذه السلعة ب900، واضح بارك الله فيكم، فهذا البيع على البيع، وهذا الأمر أمر لا يجوز، هذا الأمر أمر لا يجوز. قال بعض أهل العلم: هذا مقيد بوقت الخيار، يعني الآن البيع ما تم، ما استلم الأول السلعة وانصرف والثاني استلم الثمن وانصرف، قالوا في هذا المجلس، مجلس التبايع، بعدهم ما انفضت البيعة، قالوا هذا الحال يطبق فيه الحديث. ولا شك أن هذا الحال يطبق فيه الحديث، الآن كم في نفس المجلس، فالإنسان الخيار، يسمى خيار المجلس، وستأتي معنا هذه المسألة لاحقا. لكن الآن نفترض أن رجل اشترى السلعة، جاء في اليوم التالي وذهب عند أحد التجار وقال له: يا فلان، أنا اشتريت السلعة هذه، الجهاز، من صاحبي فلان ب1000. قال: ليش اشتريتها ب1000؟ أنا أبيعها عليك ب900. قالوا: هذا لا يدخل في البيع على بيع أخيه. وبعض أهل العلم قالوا: هذا يدخل أيضا في البيع على بيع أخيه. لماذا؟ هذا المشتري سيسعى بأي طريقة إلى ماذا؟ رد السلعة هذه، ويذهب إلى الأول ويقول له: يا كذاب، يا غشاش، أنت فعلت وفعلت وكيت وكيت. فقالوا: حتى لو تمت البيعة فلا تقل مثل هذه الأشياء، لأنها من أسباب العداوة والبغضاء. طيب، عندنا في رواية مسلم: ولا يسم المسلم على سوم أخيه. مثلا قالوا المشتري يأتي إلى البائع فيقول له: يا فلان، عندك هذه الأرض؟ قال: نعم. قال: ما رأيك أن أشتريها منك بمليون؟ فالمشتري الآن البائع الآن يفكر وركن إلى هذا السلع وقال: قبلت أنا بهذه الصفقة. فيأتي شخص آخر ويقول: يا فلان، يا أيها البائع الذي تريد بيع الأرض بمليون، اترك هذا الأمر، أنا سأشتريها منك بمليون ومئة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا أيضا لا يجوز، وهذا من أعظم أسباب العداوة والبغضاء. ومن لطائف أحد طلبة العلم أنه ذكر لي سوقا تجارية، قال: أنا ما عرفت بعد الفاسق إلا في هذا السوق، لأن البيع على البيع كثير، والغش والخداع في هذا الموضع من أمور التجارة كثير وكبير. ولو ذكرت لكم هذا النوع التجاري فربما حلف أكثركم أن كلام صاحبنا ليس ببعيد عن الصواب، والله المستعان، والله المستعان. طيب، عندنا بارك الله فيكم مسألة: ما حكم البيع بالمزاد العلني؟ يعني عندنا جهاز، الأول قال 1000، الثاني قال 1100، والثالث قال 1200، هذا من البيع على البيع؟ لا، لأن هذه تسمى ببيع، أو تعرف هذه النوع، يعرف هذا النوع من أنواع البيوع ببيع المزايدة، وهذا بإجماع أهل العلم جائز، هذا بإجماع أهل العلم جائز، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. أما في الصور الأولى ما في مزايدة، صفقة بين شخصين، يأتي شخص آخر يريد يفسد هذه الصفقة، يريد يفسد هذه الصفقة بدون وجه حق، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، عندنا مسألة: لو وقع البيع على البيع، هل البيع صحيح؟ جمهور أهل العلم أن البيع صحيح، أن البيع صحيح مع الإثم. طيب، عندنا مسألة: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. طيب، هذه الصورة أول ما يدخل فيها بيع المسلم على المسلم. طيب، لو أن رجلا قال، الحديث يقول: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا المشتري رجل ذمي ليس مسلم، سأبيع على بيعه، عامة أهل العلم أيضا على المنع، عامة أهل العلم أيضا على المنع، قالوا: على بيع أخيه، هذا خرج مخرج الغالب، أخوه المسلم. لكن هذا لا يعني أن لو كان المشتري أو البائع ذميا أنه يجوز أن يفعل الإنسان مثل هذا الأمر، وهذا قد يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وربما سفك الدماء، ووقعت أمور لا تحمد عقباها، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطة. الحافظ بن حجر هنا أورد كم حديث؟ هاي جماعة كم حديث؟ والبقية ليش قل 3؟ ما معنى شاهد؟ من رواية نفس الصحابي؟ لا، ها، أحسنت، من رواية، لأن كيف يكون شاهد من رواية صحابي آخر؟ واضح بارك الله فيك. إذن الحافظ بن حجر أورد كم حديث؟ 3 أحاديث. هذا الآن بارك الله فيكم الربط بين دروس المصطلح وما ندرسه، دروس المصطلح وما ندرسه. فالحافظ بن حجر أورث 3 أحاديث. طيب، قد يقول قائل بخصوص الحديث الأول: من فرق بين والدة وولدها، هذا الحديث يوجه للرجل الذي يطلق زوجته، يصح هذا بارك الله فيكم؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأن الحديث ليس في كتاب النكاح، وإنما في أي كتاب؟ كتاب البيوع. واضح بارك الله فيكم. طيب، بخصوص الحديث الأول، الإسناد فيه ضعف، ولكن جاء الحديث من طرق كثيرة، فيظهر والله تعالى أعلم أنه حديث حسن لغيره، أنه حديث حسن لغيره. قال وله شاهد، هذا الشاهد من حديث عبادة بن الصامت، هذا الشاهد من حديث عبادة بن الصامت، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. هذا الشاهد موجود عند الدارقطني والحاكم في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي، رماه يحيى بن معين بالكذب، والذهبي تعقب الحاكم وقال بأنه موضوع، أي حديث مكذوب ولا يثبت هذا الحديث، حديث مكذوب ولا يثبت هذا الحديث. وبخصوص حديث علي بن أبي طالب أيضا جاءت فيه يعني فيه اختلاف في أسانيده، والأقرب والله أعلم أنه خبر ثابت، والله تعالى أعلم. طيب، الحديث هذا يتكلم عن أي مسألة؟ عن مسألة من مسائل بيع الرقيق وبيع العبيد. أولا بارك الله فيكم، صورة من الصور أجمع عليها أهل العلم، لو أن رجلا كان عنده يملك، وهذه مسألة تكلم عن أبواب العتق أنا أذكرها الآن من باب تقرير المسألة، يملك امرأة هي جارية عنده وعندها طفل صغير رضيع، ففرق بين الأم وبين ولدها، باع الأم وانتقلت إلى مالك آخر، والولد أبقاه عنده أو باعه لبائع آخر، واضح بارك الله فيكم. فهذا بإجماع أهل العلم لا يجوز، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، قالوا التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغني عنها، هذا بإجماع أهل العلم لا يجوز، هذا بإجماع أهل العلم لا يجوز. طيب في غير الولد مع أمه اختلف أهل العلم، يعني الصورة الأولى الولد مع أمه هذا بالإجماع لا يجوز. طيب في غير الولد مع أمه، قال بعض أهل العلم يحرم التفريق بين ذوي الأرحام، يعني ذوي الأرحام بارك الله فيكم يقولون القرابة التي لو تصورت أن أحد أن الأول ذكر والثانية أنثى لا يجوز أن يتزوجا، ذوي الأرحام لو تصورت أن الأول ذكر والثاني أنثى لا يجوز أن يقع بينهما الزواج، يعني مثلا بين الأخ وأخته، بين الأخوين وهكذا بارك الله فيكم، قالوا فإن هذا لا يجوز. وبعض أهل العلم قالوا المنع فقط يتعلق بالأصول والفروع، يعني الأب مع ابنه، البنت مع أمها، الجد مع الحفيد وهكذا بارك الله فيكم. والذي يظهر والله أعلم أن القول بمنع التفريق بين ذوي الأرحام هو الصواب، لأن الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وأرضاه لا ما في أصول وفروع، أخوين، واضح بارك الله فيكم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. طيب سؤال، لو افترضنا أن رجل عنده اثنين من العبيد، الأول عمره 30 وهو أخ للثاني وعمره 30، هل يجوز أن يبيعهما ويفرق بينهما؟ نعم يجوز. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن العبرة بالبلوغ، فمتى استغنى هذا الصغير وأصبح كبير لو فرق بينهما فلا حرج. وجاء في هذا حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم أنه فرق بين امرأة وبنتها، فكانت البنت يعني كبيرة والأم أيضا كبيرة، ففرق بينهما وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فلا حرج في ذلك. طيب، ذهب بعض أهل العلم أن البيع لو تم وفرق بين المرأة وولدها وكان الولد صغيرا بأن هذا البيع غير صحيح، فاسد، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. طيب مسألة أخيرة، التفريق بين ذوي الأرحام في العتق ليس في البيع والشراء، في العتق، رجل عنده أخوين أعتق الأول وما أعتق الثاني يجوز، رجل عنده أم وابنتها أعتق الأم وما أعتق البنت يجوز، أعتق البنت ولم يعتق الأم يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم، نقله ابن مفلح في الفروع عن الخطابي. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرت هذه المسألة سابقا وأذكرها الآن، بعض الناس إذا تصور أو تخيل مسائل العتق وغيره يتخيل بارك الله فيكم الصوت والعصا والدماء والذبح والقتل وغير ذلك. هذا الأمر طبعا ليس بصواب أبدا سلمكم الله، وكان لبعض هؤلاء شأن. هذا الأمر الكلام الآن عن أمور قديمة وقعت، فكان لهم شأن ومكان، وما كانوا يقبلون على ماذا؟ على أمثال هؤلاء. وبعضهم طبعا وبعض من كان في العبودية لهم أعمال خيرية ولهم جهود عظيمة، وبعضهم كان يعني من الشعراء وغير ذلك من الأمور. فلا نتصور بعض المسائل بارك الله فيكم كتصور بعض الأشياء الآن التي ربما رآها الناس سلمكم الله في بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام، وتصور أن الأمور كانت بهذه الطريقة، ما كانت بهذه الطريقة. طيب، أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم نعم سلمك الله، لأنه أعانه على شيء في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سؤال الأخ محمد هنا فائدة، لو أنا رجلا كان سمسارا لأهل المدينة لا حرج، واضح بارك الله فيكم. رجل أنا مثلا أريد شراء سيارة، ما أعرف في شراء السيارات، فقلت يا فلان أريدك أن تكون درينا لي وأعطيك جعل أجرة، لا حرج، واضح بارك الله فيك. وحقيقة الإخوان الكرام أيضا في السمسرة أحيانا نفع عظيم جدا للناس. أحدهم يقول بأن رجل غير عربي يقول باع لي عقارا ومن خلاله اشتريت عقارا، يقول استفدت منه فائدة طيبة، رجل مسلم يعني، يقول استفدت منه فائدة طيبة والمفروض أن أعطيه بعرف أهل السوق أجرة كبيرة. قالت هذه الأجرة ما كانت عندي، يعني الآن بيعتين، البيعة الأولى له نسبة منها، هذا معروف عند أهل السوق، والبيعة الثانية أيضا له نسبة منها. قال ونفعني نفعا عظيما جزاه الله خير الجزاء. قال فذهبت إليه قلت له يا فلان أنت تستحق مثلا 20,000 وأنا ما عندي 20,000، عندي 7,000 أو 5,000. قال قبلت وسامحتك لوجه الله عز وجل، جزاك الله خير. فهذا الأمر فيه نفع للناس، السمسرة يعني يكون فيها نفع طبعا إذا كان السمسار أمينا. وطبعا الولاء الأهل في البيع والشراء موجودون، ولكن بعض الناس قد يقول كنا ألا نراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، والله المستعان. بعضهم يقسم الأيمان المغلظة يعني وكذا 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 ويكون ماذا يعني كذاب. يقول بعضهم يعني بعضهم عندما تذهب وتشتري منه السمك قال اليوم جايبين السمك هذا، نعم اليوم جايبين موين من الثلاجة ليس من البحر، وما كذبته، واضح بارك الله فيكم، يعني ما كذب في اللفظ. فيقول اليوم أحضرناه، اليوم مرة أحضرناه، نعم صدقت أحضرته من أين؟ من الثلاجة. طيب كم يوم جالس هذا السمك في الثلاجة؟ أسبوع، وهذا خداع كبير والله المستعان. ما سمع؟ صدقت، يعني هذا من الكذب العظيم، والله المستعان، والله المستعان. طيب تفضل. لو توضح لي المسألة أبو رقية، صحيح؟ نعم أحسن. أنا في بالي جواب سلمك الله، لكن هي مسائل شرعية لابد أن نستوثق منها جيدا، فلو تمهلني وراجع وأتيك بالجواب غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ، تفضل. نعم هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى تماما بارك الله فيك. هذه تكون من باب يعني يكون المزارعة أو يعني صفة أخرى ستأتي معنا في الدروس القادمة، لا تدخل في هذه الصفة المنهي عنها. نعم تفضل. بس دقيقة، يعني هذه أقرب ما تكون إلى الشركة. يا فلان أنا وأنت نتاجر نصف الربح لك ونصف الربح لي، ربحنا كثيرا نشترك، خسرنا نشترك. واضح تختلف المسألة. تفضل يا شيخ. هنا ما يجوز بيع الأم، مر معنا واضح، تكون أم ولد ما يجوز بيعها. لا لا، قلنا بيع أمهات الأولاد، قلنا عامة أهل العلم والقول بالجواز شذوذ، هذا ذكره ابن عبد البر، واضح بارك الله فيك، ما رجحت هذا، قلت عامة أهل العلم على المنع، النهي عن بيع أمهات الأولاد. نعم، وعمر كان ينهى عن هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.